بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام.
في الحقيقة نحن نعتقد في مذهب أهل البيت عليهم السلام أن القاعدة الأساسية في المرجعية الدينية والسياسية هي للمعصوم دائما، هذا هو المرتكز الأساسي في الفكر الديني، ونعتقد أنه ينبغي أن يكون الأمر كذلك أو هو كذلك في جميع الأديان ليس فقط في الدين الإسلامي. لماذا؟ لأن أساس بنية الدين تقوم على الشرائع التي والكتب التي تنزل من عند الله عز وجل على الأنبياء، وكل ما يقوله الأنبياء في تفسير الدين سواء الذين نزل إليهم الكتاب أو الذين ورثوا الكتاب من الذين نزل إليهم، يعني تعلم مش كل الأنبياء نزلت عليهم كتب، أكثر الأنبياء لم تنزل عليهم كتب. طبعا في فكرة شائعة خاطئة هنا أنه لم تنزل كتب والصحف الإلهية إلا على خصوص أولي العزم، أيضا هذا غير صحيح، لأنها نزلت على داود، نزلت على من المتفق أنهم ليسوا من أولي العزم من الرسل، صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم أجمعين. في كل دين لابد من ترجمان للكتاب. الترجمان هو الذي يرجع المتشابهات إلى المحكمات، هو الذي يشخص الناسخ من المنسوخ، هو الذي يفصل ما أجمله الكتاب من تعاليم، يبين الأجزاء والشرائط للأعمال، للعبادات، للمعاملات، إلى ما هنالك. يعني هو في الحقيقة مفسر الكتاب الإلهي، هذا الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية العامل على تطبيقه في حياة الناس، هذه هي الوظائف. هالوظائف نحن نعتقد خصوصا الوظيفة الأولى لا يمكن أن يقوم بها إلا معصوم، لأنه لا يمكن أن ينصب الله سبحانه وتعالى ترجمانا للكتاب يمكن أن يخطئ في الكتاب، صح؟ بكل بساطة فكر منطقي. وهذا هذا المعنى موجود ومرتكز في العقول وفي حياة جميع عقلاء العالم. الآن في أي أمة من الأمم، صحيح الإعلام يلبس يخبث يخرب إلى ما هنالك، لكن في أي أمة من الأمم الناس عندما تذهب لتنتخب زعيما تنتخب أفضل شخصية تفهم القانون وأفضل شخصية تطبق القانون، صح؟ هذا في كل الدنيا كذا. طيب القانون الإلهي ترجمانه لا يمكن أن يكون إلا المعصوم، لأن غير المعصوم يمكن أن يخطئ فيه، وهو كتاب لا يمسه إلا المطهرون، وهو كتاب لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا فسره غير المعصوم سوف نجد فيه الاختلاف قليلا كان أم كثيرا. جيد، على هذا الأساس قامت النبوات، أصحاب الشرائع من الأنبياء دائما كان بعدهم أوصياء، إما أنبياء أو غير أنبياء، الأصباط، النقباء، إلى ما هنالك. على هذا الأساس قام دين الإسلام أيضا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اختلفت الأمة في الكتاب، في تفسيرات الكتاب إلى يومك هذا هي مختلفة في التفسير، وإن حفظ التدوين وحفظ ما بين الدفتين من المصحف الشريف بلا شك ولا ريب. فإذا تعددت التفاسير لابد من التفسير الفيصل بين الحق والباطل، وإلا إذا لم يوجد صار الكتاب فيه اختلاف. يعني الآن أنا إذا بجمع تفاسير الأمة بدون نقد بدون شيء بس توصيفا، شيعة سنة مذاهب حتى في نفس المذهب الواحد، الآن في نفس مذهب الشيعة تفسير الشيخ الطوسي الطبرسي العلامة الطبطبائي، في تفاسير السنة مثلا الفخر الرازي مع الكشاف مع القرطبي مع إلى آخره وتطول القائمة، ها؟ بين واحد وآخر يوجد اختلاف في الفهم، وهذا أمر طبيعي، لأن غير المعصوم فهمه لكثير من الأمور فهم نظري قابل للصح والخطأ،
صح.
الوحيد الذي يستطيع أن يقول في الكتاب كلاما لا يعقب عليه هو النبع الصافي الزلال كما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، هو من يتصف بالعصمة. هذا غير فكرة الإمامة بالمعنى الخلافة والرئاسة العامة في شؤون الدين والدنيا. إذا كان الأمر كذلك فلنؤسس هذا الأساس، أساس الفكر الديني بحاجة إلى معصوم يحفظ الكتاب، يحفظ تعاليم الكتاب، تبين تعاليم الكتاب نقية صافية.
سؤال أفرض في سماحتك.
تفضل.
أنا موال طبعا، وكثير من المولين يسألون لم يردنا عن الأئمة ما كان كاملا في التفسير للقرآن الكريم.
ما وصل إلينا ليس تفسيرا كاملا صحيح.
ما وصل يعني تعرضت أزمنة.
نحن مرة نتكلم عن التفسير بالمعنى الأخص، يعني أن نأخذ آية آية ونفسر القرآن الكريم. مرة نتكلم عن التفسير بهذا المعنى، ترجمانية الكتاب
الموضوعية.
نحن نقول كل ما جاء عن أئمتنا من أحاديث طبعا، وهي بعشرات الآلاف
طبعا،
اللي وصل إلينا بعشرات الآلاف وإلا هي بمئات الآلاف. جابر بن يزيد الجعفي وحده وروى 30,000 حديث.
نعم.
ما وصل إلينا بعشرات الآلاف عن أئمتنا كله ترجمان لهذا الكتاب. نحن نعتقد أنه لا يوجد في الدين شيء يقوله المعصوم إلا على أساس ترجمانية الكتاب. هذا التفسير مصطلح غير مصطلح التفسير بالمعنى الاصطلاحي.
جميل. هذا لازم يتوضح الصورة.
هذا الأمر لا بأس به. طيب إذا كان هذا التأسيس واضح، وأنا أعتقد أنه واضح وينبغي أن لا يختلف عليه اثنان، ما أحد يجي قلنا والله أن النبي صلى الله عليه وآله بين الكتاب بحيث لا يختلف فيه اثنان في جميع التفاصيل. صحيح، ما من شيء يقربنا إلا الله إلا وأمر به، ما من شيء يبعدنا عن الله إلا ونهانا عنه. لكن يا ترى هل اتفقت الأمة على شيء واحد في حياته فضلا عما بعد ارتحاله من دار الدنيا؟ الجواب واضح، لم يتفقوا على شيء. على وضوء رسول الله لم يتفقوا، على صلاة رسول الله بالتفاصيل لم يتفقوا.
نعم.
على كثير من الأمور لم يتفقوا. هذه عم بتكلم عن أمور يوميات.
نعم.
يعني يوميا كانوا يرون النبي يمارسها. فكيف الأمور النظرية والأمور التفصيلية؟ وكثير من أحكام الدين التي هي غير واضحة. مثلا أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول لولا قتال علي للبغاة لما عرفنا أحكامهم. هذا ألا يعني لزوم الحاجة إلى الترجمان في الدين؟
جميل.
والترجمان لا يمكن أن يكون غير معصوم يا أخي. المجتهدون مع احترامنا لهم يفرغون حياتهم عشرات السنين ها في سبيل استنباط الأحكام الشرعية، لكن لا أحد فيهم يدعي لنفسه العصمة. لا أحد يدعي أنه وصل إلى أحكام الواقعية في واقع الشريعة. يصلون في بعضها مما دلت الأدلة عليه بشكل قطعي، أما أكثر الأحكام فهي أحكام مبنية على أخبار الأحاد، على ظهورات الأدلة، وهذه قد تصيب وقد تخطئ، لكنها حجة شرعا من باب أنها تنجز إذا أصابت الواقع وتعذر من انتهى إليها إذا أخطأ الواقع، لا أكثر ولا أقل. طيب إذا اتفقنا على هذا، وهذا أساس مذهب أهل البيت، يعني هذا الأساس هو الأساس الحضاري. خلينا نبتعد شوية عن الخلافات المذهبية إن صح التعبير بالمعنى الضيق. لأنه بس تقول مذهب مقابل مذهب في مدرسة، يعني هذا يتمترس وراء مذهبه وهذا يتمترس، والعصبية هنا تصبح الحاكم. أنا أتكلم بالبعد الحضاري الديني، بالبعد الحضاري، بالبعد الحقاني. الحضارة تبنى على العلم. العلم نزل صافيا زلالا من عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا كان الحجة الأساس في الدين من يخطئ في الكتاب فهذا يعني أنه سوف نجد فيه اختلافا. هذا يعني أنه قد يأتيه الباطل. إذا الباطل مقابل الحق، ها مش الباطل الزيف العمدي، مطلق باطل، مطلق مخالف للواقع، مطلق مخالف للحق، لا شك ولا ريب أنه سوف يأتيه الباطل، لأن الجهل باطل
طبعا،
الآراء المبنية على جهل باطلة. والعلماء لهم أدوار عظيمة في هذه الأمة، ها، لكن مهما بلغوا من العلم ما لم يكونوا معصومين يصيبون ويخطئون
طبعا.
في حالة الخطأ هناك تفسير للكتاب خاطئ، هناك ترجمانية خاطئة للكتاب. على هذا الأساس الحضاري القيمي العظيم الدقيق الحقاني الواقعي بني مذهب أهل البيت عليهم السلام. لذلك اقترن الثقل الأكبر اللي هو الكتاب بالثقل الأصغر اللي هو أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طيب إسا ما بدي يدخل بالتفاصيل ليش هنا أكبر وليش هنا أصغر والتفاصيل مش محل كلامنا فعلا. لذلك لما بتقول مذهب أهل البيت عليهم السلام يعني مذهب القرآن والعتق الطاهر، وهذا أساسه واضح. ما بدي أروح الآن إلى علم الكلام، لو لم يكن إلا حديث الثقلين وحده لكفى وهو متواتر عند هذه الأمة بلا خلاف. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوان، وتكلمت لعلي عن حديث الثقلين في إثبات وجود الإمام الثاني عشر في بعض الحلقات السابقة، إذا كان هذا واضح على هذا بني مذهب أهل البيت، قل العدد كثر العدد لا أدري ماذا، ونحن نعتقد طبعا متشعب البحث بالضرورة، نحن نعتقد أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله اللي بتقول يد الله مع الجماعة وتتحدث عن الشذوذ عن الجماعة وتتحدث ما عم تتحدث عن الكمية والكثرة، وكذلك الآيتان الكريمتان في الكتاب الكريم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في الثانية وأنا ربكم فاتقون في سورتي الأنبياء والمؤمنون. جيد، لكن أيا كان المقصود من الجماعة مش الكثرة العددية، جماعة أهل الحق يعني الجماعة التي يكون على رأسها المعصوم، هذا المقصود. قلت عديدا أم كثرت عديدا؟ ليش أمت أهل الحق ما نقلل؟ يعني مين الجماعة في زمن نوح وما آمن معه إلا قليل؟
كانوا
مين الجماعة في زمن إبراهيم؟
الجماعة في زمن النبي،
في نفس النبي صلى الله عليه وآله. هل المنافقون ومرضى القلوب هم الجماعة أم الثلة الثابتة على الحق هم الجماعة؟ وهكذا. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، فنقول أدب وربي أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام على الطاقة. فترة الغيبة صحيح الإمام موجود، الغيبة مقابل الظهور مش مقابل الحضور، الإمام حاضر موجود، لكن لا يمكن الوصول إليه بقنوات عادية، لا يمكن أخذ الأحكام الشرعية منه في عصر الغيبة خصوصا الكبرى، لا يمكن مساورته. إذا بدنا هون نطل شوية على شيء منفتح على التاريخ والاعتقاد، يعني قد يقول قائل طيب ما أئمة أهل البيت في أكثر حياتهم كان لديهم مشكلة مع السلاطين، سلاطين الجور، يعني أنتم تعتقدون في مذهب أهل البيت عليهم السلام أن إمامكم أمير المؤمنين نحي على الخلاف، صحيح، لكن لم ينحى عن التعليم، لم ينحى عن تربية الأجيال، لم ينحى عن بيان الدين الحق، بل على العكس الذين نحوا عن الخلاف وهم الذين اعترفوا وأقروا مرارا وتكرارا في عشرات الموارد أنهم أحوج الناس إليه في العلم ومقولة لولا علي لهلك عمار لا أبقاني الله في أرض ليس فيها أبو الحسن
ليس لها أبو الحسن.
طيب هذا واضح. طيب تعال شوية بعد حتى يوسعوا الإشكال، يعني أو نوسع الإشكال. في زمن الإمام الحسن أيضا ما كان في مشكلة تعليم، ما في مشكلة، في مشكلة خلافية بين معاوية من جهة ومذهب أهل البيت عليهم السلام وعلى رأس الإمام الحسن ومجتبى سلام الله عليه من جهة أخرى. في أيام الحسين واضح شرح القضية وفورا استشهد الإمام الحسين سلام الله عليه في فترة قليلة. طيب في زمن الإمام زين العابدين بدأ التشديد بعد ثورة كربلاء واستمر بفترات متفاوتة، ما في إلا هالفسحة في أواخر حياة الإمام الباقر وحياة الإمام الصادق سلام الله عليهما انتشر العلم، وفي مشاهد مرعبة وروايات وأحداث تاريخية مرعبة فيما يرتبط بجهل الأمة بدينها قبل زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. طيب بعد ذلك شرحه الإمام الكاظم 8 سنين في السجن، الإمام الرضا أبعد بحجة أنهم يريدون أن يجعلوه ولي العهد وأخذوا إلى خراسان. أما قضية الإمام الجواد والإمام الهادي فالأمر أوضح،
والعسكر
حصر في العسكر جيد، والإمام العسكري سلام الله عليه واضح القضية. فيقول قائل طيب مو أنتم أئمتكم بشكل عام عاشوا ظروف استثنائية، بشكل عام ما ممكن الوصول إليهم كان،
شلون طلع؟
أقول هذا الإشكال إشكال صحيح في الجملة، لكن هذا له وجهان علينا أن نضعه في نصابه الصحيح.
طبعا
خلينا نتكلم الأمور ببساطة كما هي،
طبعا
يعني هذه الأمور إذا واحد بده ينقبها من التاريخ بده يقرأ كتب كثيرة.
نعم
بكل بساطة صحيح نقول، لكن لم يكن هنالك زمان إلا أزمنة خاصة استثنائية مثل الإمام كاظم في السجن مثلا, لم يكن هنالك زمان غاب فيه الإمام المعصوم عن الأمة لمن يحتاجه في العلم, غيبة تامة دائما. الغيبة أو التغييب يكون على المناصب السياسية, جميع الأئمة تقريبا غيبوا على المناصب السياسية. نعم. طيب مو مشكلة المناصب السياسية, بس انحرافات عملية في الأمة.
نعم.
طبعا تفضي إلى انحرافات ثقافية وكما يقال الناس على دين ملوكها. طيب لكن من أراد العلم الصافي الزلال كان يستطيع أن يصل إليه من خلال الوصول إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام, بالأخص في فقه الباقر والصادق سلام الله عليهما, وقد نقل عنهم من العلم ما فاق الخافقين. ها
حتى الخافقين
اي ما في زمن الامام الكاظم يدخل الحسن بن علي بن زياد الوشة رضوان الله عليه الى مسجد النبي يقول ادركت في هذا المسجد 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. طيب فهذا جانب, وهذا الجانب الاساسي والاول. اذا في الدين ما بقي شيء يحتاج الى بيان, يحتاج الى بيان موازين الحق على مدى 3 قرون إلا وبينه أئمة أهل البيت عليه السلام. نعم. أقول حتى في الأزمنة المظلمة جدا, يعني مثل زمن الإمام العسكري والإمام الهادي صلى الله عليهما, أيضا كانت تصل إليهم المكاتبات والرسائل ويجيبون عليها بشكل واضح. حتى في زمن الغيبة الصغرى للإمام من سنة 260 للهجرة إلى سنة 329 للهجرة كان في سفراء خاصون أيضا شرحه واضح. الغيبة التامة أو الغيبة الكبرى كما يقال فترة جديدة, فترة جديدة بكل معنى الكلمة. في هالفترة أنت لا تستطيع أن تصل إلى إمامك لتأخذ حكما شرعيا واحدا مباشرا منه, عليك أن تأخذ بالواسطة. طيب أنتوا أساس الدين عندكم مبني على الإمام المعصوم, فكيف الآن نازلتوا؟ وهذا هو السخف اللي وقع فيه بعض الناس من القاصرين في الفهم, فقالوا إن معنى نظام المرجعية عند الشيعة الاستغناء عن الإمام المعصوم. بعضهم لا, قال لا المرجعية بديل اضطراري وكذا. بعضهم قال لا, نظام ولاية الفقيه عند الشيعة, طبعا ولاية الفقيه المقصود منه ولاية الفقيه في القضاء, ولاية الفقيه في الحكومة في, وهذا غير مختلف عليه عند الشيعة, متفق عليه عند الشيعة. غاية الأمر يختلفون في الدليل عليه, إنه الدليل مطلق ولا الدليل مقيد وإلى ما هنالك, لكن أصل القضية لا يختلفون أن الولايات التي هي من شؤون الأمة وقائد الأمة وأمير الأمة الفقيه هو الذي يأخذ. هم كلهم إما على قاعدة الحسبة وإما على قاعدة الأدلة المطلقة, هذا بحث آخر ما بده يدخل في التفاصيل. بتكلم عن الثوابت في مذهب أهل البيت عليهم السلام, أصل الولاية للفقيه من الثوابت. طيب إذا كان الأمر كذلك فقالوا البعض, يعني اللي طوروا الإشكال قالوا لا, نظام ولاية الفقيه هو يعني الاستغناء عن الإمام المعصوم, كأن الإمام المعصوم قيادة سياسية فقط, فأنتوا صار عندكم قائد سياسي بعد ما عندكم حاجة. هؤلاء لم يفقهوا شيئا في تقديري, أو لا يريدون أن يفقهوا شيئا, يعني بعضهم يعرف ولا يريد من حقيقة ومعالم مذهب أهل البيت السلام. وهذا موضوع نحن متحدثون عنه إما في برنامج سابق إما في أوائل حلقات هذا البرنامج, معناه لما بطول البرامج واحد ينسى ويتكلم.
أشرتم إلى
هذا, جوابه واضح يا أخي وما بده كلام. هذا هذا جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان. نحن لا نعتقد أن هذا المنصب إلا للإمام المعصوم.
طيب
غاية ما هنالك في عصر غيبة المعصوم ما لا يدرك كله
لا يترك جله,
أحسن لا بد من الإتيان بالممكن. أما فيما يرتبط بالأحكام الشرعية وهو الأهم عندي الآن.
ليش
الأهم؟ لأن هذا ممارسة عملية في زمن الأمر, إن شاء الله نأتي للمعالجة.
فاصل أي هود سمحتك اللي ذكرت هذه العوامل هي التي تمثل الفتنة.
هذان السؤالان الأخيران قد يفتتن بهما فريق من الناس, بدنا نجاوب على هذا السؤال.
أنا حتى يعني ريح بالي وأنا مطمئن البال. الشيعة كلهم كبيرهم صغيرهم فقهاءهم علماء أساطين إلى يجمعون على الإمامة وانتهى الموضوع.
هذا واضح فيما يرتبط بالإمامة.
أي.
فيما يرتبط بالإمامة حتى في عصر الغيبة واضح.
أي جميل.
الكلام من يريدون أن يفتحوا بابا من أبواب الفتنة يلبسون به على ضعفة شيعتنا
مارد بالروايات.
قد يفتحون بابا للفتنة. الفتنة بمعنى الامتحان. قد يفتحون بابا من خلال هذين التساؤلين.
ولا نحن ليس لدينا
مشكلة أساسا.
أهلا بكم. أنا يلفتني دائما والله 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 بلا تعصب أن العالم الموالي لأهل البيت بينزل أشعر وكأن كل الدلائل والبيانات بيده بينزل بيد من حديد ودرس قاطع. هذا ديدا أهل البيت بتربية أولاده.
يعني الحقيقة هي التي لها رهجة وبهجة في الحقيقة.
والحقيقة إلى جانبها.
الحقيقة نور تنير لنفسها وتنير لغيرها.
طبعاً طبعاً طبعاً.
نحن طلاب حقيقة يا أخي، أينما وجدناها نأخذها. الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها ولو في فم الكافر.
طبعاً بلا
شك. إذا كان الأمر كذلك خلينا نرجع للتساؤلين. التساؤل الأول نظام المرجعية الدينية، يعني مرجعية تفسير الكتاب وترجمان الكتاب.
نعم.
باختصار لا شك ولا ريب عند أحد يعرف شيئا من مذهب أهل البيت عليهم السلام أن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم العالمون بالكتاب وبالسنة المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله قد ربوا أجيالا على مدى 3 قرون وأكثر على موازين معرفة الكتاب ومعرفة السنة
صلوات الله عليه،
وبينوا هذا وحذروا من الوضع والوضاعين، حذروا من المحرفين، حذروا مما كانت تتداوله السلطات لدأييد سلطانها، حذروا. هذه كميات هائلة من التراث الديني الذي وصلنا عبر أئمة أهل البيت عليهم السلام. وأسسوا للشيعة منهج كامل حتى في حجية الروايات، حتى 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 في التفاصيل. ولدينا علم ثابت الجذور باسق ومتعدد الفروع بما لا نكاد نحصي.
جميل.
فيما يرتبط بعلوم الاعتقاد، بعلوم القرآن، بعلوم الفقاهة، بعلوم إلى آخره، وكله ضمن الرعاية لمدى 3 قرون ضمن الرعاية مباشرة من الإمام المعصوم عليه السلام.
الله عليه. طيب.
في هالأثناء أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا مبعدين عن الحياة السياسية سوى نصائح من هنا وهناك للسلاطين، لأنهم أول مهمة عندهم الحفاظ على الدين.
نعم.
فكانوا ينصحون حتى خصومهم، حتى أعدائهم من الطواغيت، لكي يبقى اسم هذا الدين ورسم هذا الدين وذكر محمد صلى الله عليه وآله حيا في هذا العالم.
نعم.
وهذه صيغة أئمتنا وديدنهم وأساس توحيد كلمة المسلمين هم الذين أسسوا له. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام في حالات الإبعاد المباشر كان لديهم حركة واضحة لبناء الثلة الصالحة من شيعته، مش لأن الأئمة لديهم حزب مقابل وقت الأحزاب الإسلامية، لأن الأئمة في الأساس هم المنصوبون لحفظ الدين ولحفظ الأمة. طيب في ناس لا يستجيبون لهم، في ناس يستجيبون، والخلاف مش مع علماء الأمة بالدرجة الأولى، الخلاف مع السلاطين، مع بني أمية وبني العباس ومن حذا الحذو.
نعم.
طيب على هالأساس تجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ربوا الثلة، الكتلة الصالحة.
الثلة العلمية أم لا؟
علمية. راح يتضح الأمر أكثر فأكثر إن شاء الله بشكل تفصيلي. وبينوا لهم الموازين التي على أساسها لابد أن يتعاملوا مع القرآن، مع السنة المطهرة، مع أحاديثهم، كيفية استنطاط الحكم الشرعي. وناقشوا العلماء أيضا بشكل واضح وصريح الذين كانت لهم مناهج مختلفة عما عليه الحق، يعني مثل العمل بالاستحسان، العمل بالقياس، العمل إلى آخره. أطوي هذه الصفحات لأقول في هذه الأثناء برز في عمل الأئمة عليهم السلام بعد مرحلة تربية الجيل، يعني خلينا نقول بشكل واضح في زمن الصادق عليه السلام صار في علماء أكابر من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. بدأ تأهيلهم الإمام الباقر عليه السلام. سقط واحد يقول لي ليش مو قبل؟ أقول من يعرف الظروف التي عايشها الإمام زين العابدين وعايشها من قبله الإمام الحسين عليه السلام يعرف الجواب على هذا السؤال، ولا داعي للإطالة، الناس كلها تعرف. في زمن الباقر عليه السلام، يعني في نصف الثاني عندما بدأت تهن
الدولة
الطاغوتية الأموية.
الطاغوتية الأموية.
وبداية مجيء بن العباس قبل شدة التنكيل انبرى الإمامان العلمان صلوات الله وسلامه عليهما الباقران الصادقان عليهما السلام لإحياء أمر الدين بشكل واضح. لذلك هذا ما يفسر أنك أكثر الحديث النبوية والإمامية هي عن هذين الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع أئمتنا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين
صلوات الله عليهم.
جيد، فعلى هالأساس هذا نقول في زمن الصادق عليه السلام برزت الشخصيات وبرز ما ينبغي أن يكون عليه معالم مذهب أهل البيت عليهم السلام. يعني إذا بدي أعبر بتعبير حقوقي أنا بستطيع أقول بشكل واضح أن هنالك أجزاء من الغيبة المعروفة في عصر الغيبة للإمام المعصوم عليه السلام، يعني عصر الغيبة الكبرى اللي بدأ في أواسط شعبان سنة 329، أجزاء مهمة من الغيبة وفضاءات مهمة من الغيبة هي أساسا واكبت حياة أئمتنا عليهم السلام.
نعم
بشكل كامل.
نعم
جيد، وكان في بعض الحالات تغييب كامل كما في سجن الإمام الكاظم بالكامل، تغييب شبه كامل إلا عن ثلة قليلة كما في تغييب الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان. ها؟
نعم.
أو تغييب شديد الأمنية مثل تغييب الإمامين الهادي والعسكري في سامراء تحت نظر السلطان في عاصمته بشكل مباشر.
نعم.
فالغيبة موجودة بالمعنى الحقوقي.
صح.
موجودة الغيبة أساسا في زمن أئمتنا عليهم السلام.
درجة
الفرق هو أن الغيبة بلغت قمتها عند الإمام المهدي سلام الله عليه، أن الإمام المهدي بعد قطعت قناة الاتصال رسميا بالتوقيع الذي خرج من الإمام وستقع الغيبة التامة وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألف من دعى المشاهدة قبل الصيحة وخروج السفياني فهو كذاب مفتري. مش مهم، المهم في هالمجال أن هذا الظرف الذي عاشه الأئمة أسسوا فيه لمنهج يبلغ ذروته في غيبة الإمام. يعني أنا اللي بدي أقول للإخوة والأخوات نظام المرجعية في الدين، نظام واجهه شيعة أهل البيت وأئمة أهل البيت عليهم السلام فيما كانوا يعيشونه من تغييب عن الساحة الإسلامية منذ أمد بعيد ما تولد مع الإمام الثاني عشر، هذه قصة جدا مهمة يا أخوان، جدا مهمة أيها الإخوة والأخوات، جدا غاية في الأهمية. لأن البعض قد يتصور أن نظام تولي القضاء كان مختص بالمعصوم، نظام تولي المرجعية وبيان الحكم الشرعي مختص بالمعصوم، نظام تعليم الديني مختص بالمعصوم، يعني بمجرد أن غاب المعصوم وقعت البلية والمصيبة على مذهب أهل البيت، يا حارون ماذا يفعلون؟ يا أخي مو هكذا القضية. قضية واضحة وضوح الشمس في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأنا الآن أتكلم وهو من توضيح الواضحات، لكن أعتقد نتيجة تغييب الثقافة الإسلامية الأصيلة الكثير من الإخوة والأخوات قد تنطلي عليهم بعض هذه الشبهات. لذلك أقول هذا الأمر إذا راجعنا تراث مدرسة أهل البيت هو من أوضح الواضحات أساسا منطقيا. لما الشيعة بقوم وبغداد وبعض أماكن سمرقند وهالمناطق وموجودين في الكوفة وموجودين في البصرة وموجودين في بعض مناطق الخليج في ذلك الوقت وموجود في البحرين مثلا وموجودين إلى آخره، يعني كلهم هؤلاء كانوا يأخذون أحكامهم بشكل الإمام. حتى لو الإمام هو رأس الدولة يا أخي الإمام. حتى لو الإمام بثنية له
لا يمكن كلها. الإمام بالأمر
ليش بزمن أمير المؤمنين في حكومته 4 سنين و8 أشهر كان جميع الناس يتواصلون مع الإمام، أم في كل منطقة يوجد علماء وفي كل منطقة
وكلاء
وولاة وإلى آخره. طيب هذا المعنى في حال قيام الدولة واضح، أصلا التكاثر البشري تعدد الأماكن عدم القدرة على التواصل الساخن ضيق وقت وقدرة الشخص الواحد على الجواب على الجميع، هذا منطق عقلاني. كل منظومات البشر في العالم هكذا تتعامل، مؤسسات فكر مؤسسات. جيد، إذا كان الأمر كذلك نقول من الطبيعي وهم سادة العقلاء سلام الله عليهم أن يعتمدوا هذا الأسلوب. لذلك أنا ما أدعي هنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين رفضوا طواغيت بني أمية وبني العباس، رفضوا أخذ الدين منهم،
رفضوا أخذ العلم من العلماء الذين تربوا في أحضان السلطة.
نعم.
رفضوا أخذ العلم من العلماء الذين لديهم الموازين غير حقة في الدين، يعني أصحاب القياس وأتباع الاستحسانات وإلى ما هنالك، إذا قيست الشريعة محق الدين وإلى آخر الأحاديث في هذا كثيرة جدا. طيب، رفضوا أن تؤخذ أصول العلم إلا من المعصوم. ها؟
نعم.
بعد هذا وذاك أرجع في الفتية وفي القضاء،
نعم،
وفي الشؤون والأمور العامة أرجع، يعني بما فيها الشؤون الاقتصادية مثل قبض الوجوهات والحقوق الشرعية، مثل تنظيم الأوقاف، مثل مثل مثل، يعني أسسوا دويلة بالمعنى الحقيقي للكلمة في ظل السلطة. لذلك هارون يرسل إلى الإمام الكاظم عليه السلام يقول: إمامان يجبى إليهم المال، إمام في بغداد وإمام في المدينة.
لعنة الله عليه.
لذلك جاء بالإمام الكاظم إلى بغداد وسجنه. طيب، إذا كان الأمر على هالمنوال، طبعا ما كان القضية هكذا، يعني الإمام واضح أنه لم يكن بصدد تسلم الحكم لعدم إمكانية تسلمه في ذلك الوقت، مش لزهد فيه، وإلا لا يزهد الإمام في إقامة الحق ومعالم الحق ما لا يكفى. ونحن أتباع دين هو فقه ودولة، أمة ودولة، كما هو واضح من نفس تعاليمه، ما بده دليل خاص. لذلك تجلى، أنا أقول، في حياة الأئمة الإرجاع إلى الفقهاء في الفتية، الإرجاع إلى الفقهاء في القضاء، الإرجاع إلى نمط من الثقات عندهم في الأمور العامة من قبيل أموال الأوقاف والحقوق الشرعية، حقوق أهل البيت عليهم السلام المالية وما يجري هذا المجرى. طيب، في الشؤون السياسية العامة واضح أنهم ما فيهم ينصبوا أحد، تصطلمه البلية فورا، لأن هذا من شؤون السلطة. طبعا أنت تعلم أيضا أن المؤسسة القضائية من شؤون السلطة، هذا واضح. يعني في دولة بتقبل واحد من خارج سياق الدولة يجي يفتح محكمة؟
لا طبعا لا.
ها؟
طبعا.
طيب، هذا واضح في حياة مين؟ في حياة الإمام الصادق واضح، في حياة الأئمة المتأخرين عن الإمام الصادق واضح غاية في الوضوح. امتلأت كتب الشيعة من الروايات التي تؤكد على أخذ الفتية من العلماء، وركزت على علماء بالخصوص، هم كبار فقهاء أصحاب الصادق والباقر. وبرز في الأثناء سلام الله عليهما، برز في الأثناء عند الشيعة، أجمعت الطائفة على صحة ما يصح عن جماعة ستة من زمن الإمام الباقر والصادق، ستة من زمن الصادق والكاظم، وستة من زمن كاظم والرضا، 18 رجل مورد الإجماع الكل. طبعا هذا لا يعني أن كبار الفقهاء فقط هؤلاء، هناك الكبار، الكبار غيرهم أيضا ممن تسالم أتباع مدرسة أهل البيت على علمهم وفقاهتهم وجلالتهم ومرجعيتهم في الأمور. ما يهمني في هالمجال هو أن أقول بأن قضية المرجعية في أخذ الفتية كانت من الواضحات في زمن الأئمة عليهم السلام قبل الغيبة. هذا واحد، المرجعية في القضاء للعالم من أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت من الواضحات، الرجوع إليهم في الشؤون العامة وبالأخص الاقتصادية منها كان أيضا من الواضحات. يعني بتعبير آخر، من يجمع هذه الأمور يرى أن الأئمة عليهم السلام كانوا يؤسسون مؤسسات بالقدر الممكن وبالكيفية الممكنة. يعني العالم زرارة، العالم محمد بن مسلم، العالم بريد بن معاوية العجلي، العالم محمد بن مسلم الثقفي، العالم هشام بن الحكم. طبعا هذا غير قضية تخصصات،
يعني واضح.
لا، هشام بن الحكم في علم الكلام مثلا، هشام بن سالم في علم الكلام، تجد زرارة في الفقه إلى آخره، محمد بن علي النعمان المعروف بمؤمن الطاق في علم الكلام، وهكذا وهكذا. واضح الاختصاصات وهذا لأسس لمنهج الحوزات العلمية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. طبعا أنا هذا الكلام واضح، وهذا نتيجة عشرات بالمئات النصوص، لكن أنا أعد الإخوة والأخوات بشكل واضح أن الوثائق سأقرأها عليهم ولو ملوا، وهي غير مملة إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن ما باقي الظاهر إلا دقائق يسيرة في الحلقة. فيعني في أحاديث يا أخي متفق على صحتها في مدرسة أهل البيت تبين مقام العلم والعلماء حتى في زمن الإمام الصادق، بعد لا توصل للإمام المهدي، في الإمام الكاظم وفي الإمام الرضا وفي الإمام الجواد وفي الإمام الهادي وفي الإمام العسكري، يعني في 150 سنة تقريبا قبل ما توصل للغيبة. هذا يعني لماذا مشت الأمور بسلاسة؟ أنا ماذا أريد من هذا أن أقول؟ أريد أن أقول بأن نظام المرجعية في الدين الذي يتوهم البعض أنه نشأ جهلا أو تجهيلا، أنه نشأ منذ غيبة الإمام المهدي عليه السلام، وأن الفقهاء استأثروا بهذا الأمر، هذا جهل فظيع ذريع بنظام مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا النظام أسس له أئمة أهل البيت عليهم السلام وعملوا على تطبيقه في ظل الباقر والصادق والكاظم والرضا إلى زمن الإمام المهدي عليه السلام. لذلك الانتقال إلى زمن الإمام المهدي انتقال طبيعي، انتقال طبيعي من حيث المرجعية، لأنه حتى لو الإمام يجلس في المدينة أيضا مرجعية ثابتة في البلدان. النظام الرديف لهذا نظام الوكلاء، هذا أيضا انتشر في مذهب أهل البيت بشكل واضح. بالنسبة للقضاء في حساسية خاصة، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، بالفقاهة فيك تقول والله أبان بنت غلب أجلس وأفت الناس، فيك تقول والله أربعة هم أمناء الله على حلاله وحرامه، محمد بن مسلم وزرارة بن أعين وفلان وفلان، الله لولا هؤلاء لم درست آثار والدي، لضاعت آثار النبوة. أي مولانا هذا يحتاج إن شاء الله في الحلقة القادمة، هذه روايات ضروري أن يتثقف عليها شيعة أهل البيت عليهم السلام. طيب، لكن في القضاء ما في مجال بهالطريقة. أنت إذا بتنصب شخص قاضي يعني أنك حكمت عليه بالإعدام من السلطة في اليوم الثاني، إذا مخفف مخفف سجن مؤبد، لأن القضاء رأس حربة،
صح،
ورأس حربة من
ويحكم بما أراد الله.
لذلك شو بتيجي النصب للقضاء ما بيجي بلغة الشخص.
جميل.
طبعا لو كان الإمام عنده دولة كان بينصب أشخاص كما في زمن أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم.
لكن لما ما في دولة في زمن المعارضة، صح التعبير،
نعم،
الآن نظام المعارضات في العالم،
نعم،
ها، واضح ما في ينصب شخص بعينه، لذلك نصب مواصفات، هذا المسمى في العصر الحاضر بالشخصية الحقوقية.
جميل.
قال من علم شيئا من قضايانا كل مسن في أمرنا كذا 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 منكم، يعني من أتباعنا وموالينا، فاتخذوه حاكما ليش أو حكما فإني جعلته عليكم حاكما. إجت نصبت المواصفات، ما في السلطان يجي يأخذ المواصفات ويحطها بالسجن.
جميل.
أو يقطع رقبتنا.
جميل.
نعم. لذلك الشيعة بعد ذلك وما فينا نعين واحد بعينه الناس كلها ترجع إليه،
نعم،
عركة مفتضحة في النظام الأمني
طبعا
للحكام
طبعا.
لذلك روحوا شوفوا معروفين بين الشيعة من هم
الرؤوس،
أي ما بيخرج عن هؤلاء الذين يرجع إليهم في الفتية. طيب، بس أنتوا اختاروا واحد منكم ممن عرف حلالنا وحرامنا فتحاكموا إليه ولا تتحاكموا إلى الطاغوت. رح تيجي هالمعالم واضحة في مدرسة أهل البيت، لأنها واضحة في زمن الأئمة قبل الإمام المهدي عليه السلام، إجت الحركة من هالجهات هذه سلسة. هذا ما بيحني، ما بيحني أبدا إنه الغيبة ما ولدت شيئا ما، لأن الإمام غاب الشخص عن التماس المباشر معهم، وإن كان يرعى النبتة من بعيد صلوات الله
وسلامه. ما هو
شيء ما انه قبل غيبة الامام المهدي سلام الله عليه، حتى لو الامام في السجن معروف المكان، بينما الامام غير معروف المكان، لكن هذا لا يغير من حقيقة شيء.
صح.
خير معروف المكان وانا ما بقدر اوصل له وما بقدر اخذ منه احكامي وما بقدر. لذلك انا قلت فكرة الغيبة بالمعنى الحقوقي موجودة من قبل ذلك.
صح.
بمعايير ومستويات مختلفة،
وما هذا لها أئمتنا الأولون،
هذا واضح، هذا جاي واضح جاي. هذا غير، شوف، هذا غير تبليغ الواضح من نبي وأئمة أهل البيت أن الثاني عشر له غيبتان. ذاك بحث نظري، أنا عم بتكلم عن الجانب العملي الذي يولد فعليا حل المشكلة.
إذن في الحلقة القادمة
ويبني بصيرة أهل البصائر.
صلوات الله على أصحاب البصائر المعصومة
إن شاء الله.
إذن في الحلقة القادمة موعد مع الوثائق،
منهج تطبيقي،
منهج تطبيقي
إن شاء الله.
وأثر الشكر أستاذنا على هذا المبحث القيم، صاحب البحث أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمحت العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان، معه إن شاء الله في مبحث آخر في الحلقة القابلة بأمان له وحفظه. السلام.